أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة الزخرف لمجيء كلمة الزخرف فيها، وهي من السور المكية باتفاق. وإذا تأملنا السورة التي قبلها وجدنا في آخرها أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إلى قوله حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. هذا الروح الذي أنزلناه على نبينا ويهدي جعلناه قرآنا عربيا. لذلك كل سورة وراء سورة ماسك بها. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فالسورة مكية وسبق الكلام على البسملة، وقلنا إنها أبدأ قراءتي بتسمية الله تعالى بتسمية المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمة خاصة. إذن بسم الله تقدر قبلها ما تريد أن تعمله، أي بتسمية الله أبدأ، أخرج، أتكلم، أكتب، أخطب. باسمي، اسم مصدر من سما، سما يسمي اسما، أصلها تسمية لكن يسمى اسم مصدر، وهذا أشار له الطبري وهو اختياره. حاميم، حاميم، الحروف المقطعة تكررت كثيرا واختلف فيها العلماء إلى قولين. قول إنها من المتشابه، أي لا يعلمها إلا الله. القول الثاني أنها ليست من المتشابه، واختلفوا إلى أكثر من 30 قولا. وقد أشار الوالد رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين في أضواء البيان في أول سورة هود، لأن إظهار الإعجاز فيها أقوى، أشار ولم يأتي بها في أول البقرة ولا آل عمران ولا أول الأعراف، أخرها إلى أول هود، لأن أول هود حاميم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت لقوة الدليل على ما يريد ترجيحه في الآية، فلذلك أخر الكلام على الحروف المقطعة ولم يأتي بها في أول سورة البقرة ليأتي بها في أول سورة هود لقوة الدلالة على ما يريد ترجيحه، وهي في أول الجزء الثالث من أضواء البيان في الطبعات المتداولة عند أول سورة هود. وقلنا إنه بالتأمل وباستقراء القرآن أن هذه الحروف جاءت لبيان الإعجاز وللتحدي، وأنها لم تأتي ليفهم منها أسلوب، وإنما جاءت ألف لام ميم، ألف لام را صاد، كاف ها يا عين صاد. إذن هذا القرآن مكون من هذه الحروف، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى مرتبة لم يصلها غيركم، فإن كنتم مكذبين بهذا القرآن فأتوا بمثله، فإن عجزتم فبادروا بالدخول في هذا الإسلام وبالتوبة قبل أن تحل عليكم العقوبة. ومما يزيد ذلك إيضاحا التنويه بالقرآن في أغلب هذه الموضوعات التي تذكر فيها الحروف المقطعة. إذن هي جاءت للإعجاز ولبيان التحدي. هذا القرآن مكون من هذه الحروف، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة فأتوا بمثله، ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض ممن يستطيع أن يساعدكم على الإتيان بمثله، فإن عجزتم ولم تستطيعوا الإتيان بمثله فاعلموا أن رسولي صادق فيما جاءكم به، وأن هذا كتاب أنزلته عليكم لتعملوا به ولينقذكم من الضلالة، وأن من كذب به عرض نفسه لأن تحل عليه عقوبة الله وسخطه. هذا الذي يظهر. إذن حاميم والكتاب المبين، أقسم بالكتاب المبين الواضح، وسمي الكتاب لأنه يكتب، إما مكتوب في اللوح المحفوظ أو أنه سيكتب ويجمع. المبين الواضح الذي لا لبس فيه، إنا جعلناه قرآنا عربيا. قال العلماء القسم وجوابه بمعنى واحد، لأنه ما في شيء أقوى من القسم، فجاء الجواب في نفس القسم، لأن ما فيه مثل الكتاب المبين، أقسم بالكتاب المبين وجعل الجواب هو نفس الكتاب المبين لكن بأسلوب آخر.
لأن لا يوجد مثل هذا الكتاب. إذن حاميم والكتاب المبين إيش؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا. إنا جعلناه قرآنا عربيا هو الكتاب المبين. فجعل القسم والمقسم على شيء واحد لأنه لا مثيل لهذا الكتاب. فلما أقسم به لم يأتي بجواب القسم إلا هذا القسم نفسه، إلا المقسم به بطريق غاية في الإعجاز والجمال والحسن. ولذلك الميدان لا توجد قضية إلا وهي محلولة في هذا الكتاب، لا توجد مشكلة إلا وهي مبينة في هذا الكتاب، لا يوجد خير إلا وهو مدعو له في هذا الكتاب، لا يوجد شر إلا وهو محذر منه في هذا الكتاب. ولذلك قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك كثير البركة كثير الخير كثير النفع، إيش؟ ليدبروا آياته. وامتن على نبينا في سورة النعم، سورة النعم هي سورة النحل، لأن الله تعالى ذكر فيها نعما كثيرة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها، والأنعام خلقها لكم فيها دفء، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، من بطنها شراب مختلف ألوانه، من بين فرث ودم لبنا خالصا. فسماها العلماء سورة النعم لأن فيها نعم كثيرة. امتن فيها على نبيه وقال له مخاطبا له: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، كل ما نحتاج إليه موجود في هذا الكتاب. أليس حري بنا أن نعطيه الوقت، أن نفهمه، أن نحفظه، أن نتدبره، أن نتأمله، أن نصرف هممنا في أن نكون نتخلق بهذا الكتاب الذي ضمين الله لمن تمسك به أن تصلح له دنياه وأخراه، وأن يعز في الدنيا ويرحم في الأخرى. لن يضل ولن يشقى من تمسك به، وضمين لمن أعرض عنه أنه يضل في الدنيا ويحشر يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فتركتها ولم تعمل بها، وكذلك اليوم تنسى تترك. إذن حاميم والكتاب المبين الواضح الذي لا بأس فيه، إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه هذا القرآن أنزلناه من عندنا قرآنا مقروءا يقرأ، لأن القراءة أي جامعا لثمرات الكتب، ومبرزا ومبينا ممن أنزل عليه أمر ببيانه وأن يوضحه للناس، وأن لا يجعل فيه شيء، وأنزله ربنا جامعا لكل ثمرات الكتب المتقدمة كما قال: ومهيمنا عليه. فهو قرآن بمعنى فعلان بمعنى جامع وبمعنى مفعول، أي جامع لثمرات الكتب المتقدمة، ومقرأ ومبرز ومبين من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه ومن اتبع هذا الدين، يجب عليهم أن يبينوه للناس ويوضحوا لهم ما يخفى عليهم منه لعلكم تعقلون. أنزلناه عربيا لعلكم تعقلون. تعقلون وحدانيتي وصدق نبيي وخطورة الكفر والضلال وما يسببه الإيمان والاستقامة من الخير، تعقلون لعلكم تعقلون ما ينفعكم فتمتثلونه، وتعقلون ما يضركم فتجتنبونه فتسعدوا في دنياكم وأخراكم. وإنه أي هذا الكتاب لدينا عندنا في أم الكتاب لعلي، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إنه أي القرآن لدينا أي عندنا في أم الكتاب اللوح المحفوظ لعلي مرتفع حكيم ما فيه محكم ومتقن وحصل له من الجمال والحسن ورقي ما يدعو إليه وخطر ما ينهو عنه أنه جعله في نوع من العلو لا يمكن أن يوصل إليه. ولذلك لا يعلم في الدنيا كتاب يكون من أوله إلى آخره جميل إلا القرآن. كتاب من أوله إلى آخره غاية في الجمال والإحكام والحسن لا يوجد إلا في القرآن. لا يوجد كتاب تبيان لكل شيء إلا القرآن. لا يوجد كتاب يجمع الفخامة والسلاسة والجزالة والعلوبة إلا القرآن. إذن الذي أنزله قال إنه علي، يعني غاية في الرفعة، غاية في الجمال، غاية في سمو ما يدعو إليه، غاية في نفع ما ينهى عنه لو ترك. ولذلك لا بد لنا من صحبة هذا الكتاب حتى نسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا. نبينا اشتكى لربه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، أفلم يتدبروا القول؟ هذا الكتاب لا بد من تدبره وتأمل أوامره وتأمل نواهيه ومعرفة ما يدعو إليه والعمل به، فإن ذلك يجلب لصاحبه السعادة والرفعة والعزة ويجلب له الخير العميم. ولا بد من صحبته لأن هجر القرآن يسبب لصاحبه قساوة القلب والبعد عما ينفعه. وإنه أي هذا الكتاب لدينا عندنا عند الله تعالى في أم الكتاب في اللوح المحفوظ لعلي حكيم. إذن وهو بهذه المثابة، أترون وتظنون؟ فلأجل ما سبق من البيان ومن الجمال والحسن نضرب عنكم الذكر صفحا. أقوال العلماء فيها متقاربة، والمقصود بها أفنترككم ولا نبين لكم الحق، أو فنترككم بعد أن بينا لكم الحق من غير أن نعاقبكم، لأن ضرب صفحا. الصفح هو يعني كأنه تركهم هنا. أفنضرب عنك؟ هل المقصود نترككم من غير أن نكرر لكم بعد البيان؟ لأنه لو لم يكرر لهم وتركهم من البيان لأهلكوا، لكن كرر لهم البيان حتى دخل كثير منهم في الإسلام. أو فنضرب عنكم نترككم من غير أن نعاقبكم بعد أن بينا لكم صحة هذا الكتاب وأنه من عندنا وأمرناكم باتباعه فتركتم ذلك، أنضرب عنكم ذكر صفحا من غير أن نجازيكم ونعاقبكم على ذلك؟ لا يكون. وهذا يقويه أن كنتم قوما مسرفين، أو إن كنتم قوما مسرفين، قراءتان سبعيتان. إن كنتم، بعض العلماء قال إذ كنتم، إن هنا بمعنى إذ، وهي إذا قلنا إن بمعنى إذ تزيل إشكالات، أو أن لأن كنتم أو لأجل كنتم قوما مجرمين، أن مصدرية أو إن شرطية بمعنى إذ. أي نترك عنكم الذكرى وعدم تكرير لكم هذه الأوامر والنواهي والتخويف ونكتفي بمرة؟ لا. أو نترككم من العقوبة بعد أن كنتم مجرمين وبينا لكم؟ لا. ثم سلى نبيه وثبته، وكم أرسلنا من نبي في الأولين. كمل التكثير. إذا إن كذبك قومك فالرسل قبلك كذبوا، كثير من الرسل قبلك أرسلنا، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. نوح قالوا بعد أن كنت نبيا صرت إيش؟ نجارا. قال لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. وركبوا في السفينة وقال فانتصر، قال لربه فانتصر يا ربي فانتصر إني، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر يا رب. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فجرنا الأرض عيونا هي على أصح التفاسير هي فارة تنور، تنور وجه الأرض على أقوى الأقاويل، ولذلك فجرنا الأرض عيونا، فارت الأرض تنور الأرض وجه الأرض، فتفجرت بالماء ونزل، فالتقى الماء على أمر قد قدر وهي تجري بهم في موج كالجبال. سخروا بعد أن كنت نبيا، طيب عرفوا هل هو نبي أو نجار بعدين. يستهزئون، أساطير الأولين، ساحر كاهن. إذن إن كذبك قومك يا نبي فالرسل قبلك كذبوا وانتصروا، وأنت ستنتصر وستكون العاقبة لك وللمتقين. هذا تسلية وطمأنة. ولذلك يا نبي فأهلكنا أو بقنا وأوقعنا قبل هؤلاء من هو أشد منهم، فأهلكنا أشد منهم بطشا، أهلك الله أشد من هؤلاء مثل عاد وثمود وقوم صالح وقوم لوط وشعيب، كلهم هؤلاء أقوى من قريش. فأهلكنا أشد منهم بطشا أي قوة وبطرا وبأسا. ومضى مثل الأولين في أن الذي يكذب ولا يقبل ما جاءته الرسل به يهلك ويهزم. ولذلك اطمئن يا نبيي فإن النصر لك والفلاح، ومن كذبك فسيوقع به في الدنيا وسيعاقب في الأخرى. ولذلك كثير من هذه الأمور يقول تحقق يوم بدر، أوقعنا من هو أشد منهم بطشا، ومضى مثل الأولين. المثل هو الذي يوقع بشيء فيكون مثل يحتذى به. قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، وقد خلت من قبلكم المثلات. ولذلك الذي لا يعتبر بالمثلات يخاف عليه. لا تمروا بهؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم ما أصابهم. هذه ديار قوم صالح لا يأتيها الإنسان إلا وهو باكي. إذا رأى أن يأتيها باكي خائف معتبر. أما الذي يأتيها يضحك وليس بخائف خطر، هذا محل عذاب. قال لا تأتوا لهؤلاء القوم إلا أن تكونوا مخافة أن يصيبكم ما أصابهم. ولذلك قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. وهؤلاء الذين هذه صفتهم من قريش ومن سبقهم، ولئن سألتهم يا نبي من خلقهم ليقولن خلقهن العزيز العليم. طيب أين عقولكم؟ هذه الأجرام الكبيرة وهذه النعم الجليلة التي عندكم من العزيز العليم، فكيف تصرفون حقوقه لغيره؟ أين العقول؟ ولكن من يضلل الله فلا هادي له، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نرجو الله السلام والعافية. ولئن سألتهم من خلقهم، من خلق السماوات والأرض، ليقولن أي كفار قريش، خلقهن العزيز العليم، العزيز الغالب، العليم الذي لا تسقط من ورقة لا أعلمها. طيب أين عقولكم؟ كيف تصرفون حق الله لغيره؟ ذلك أدلة وبراهين قاطعة لا تترك لأي كافر الحجة. ولذلك ينبغي للعاقل أن يبادر حجج وبراهين واضحة. الذي جعل لكم الأرض مهدا، المهد هو الذي يجلس فيه وهو محل الصبي الذي يضع فيه، يقال المهد، في المهد صبيا، وكل محل يسكن فيه الإنسان يقول له مهادا. وجعل لكم فيها سبلا، طرق لعلكم تهتدون لمعايشكم ومصالحكم وتذهبون. إذن ربنا صاحب نعم جليلة عليكم، فأوجدكم من العدم، وقدرته لا تنكرونها، فبأي حق تصرفون حقوقه إلى غيره؟ أين عقولكم؟ إذن هذه أدلة وحجة وبراهين قاطعة. نرجو الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة المفردة بالحج بعد الطواف والسعي أن تستحم وتغتسل بالصابون الذي ليس له ريحة، صابون عادي؟ يجوز، لكن الأولى لمن هو في الإحرام أنه إذا اغتسل للتبرد أو لغير ذلك من الأمور أن يصب الماء ولا يحط المنظفات، الأولى، الأولى أفضل. لكن إذا استعمل تنظيف ليس فيه رائحة لا يضر، لكن الأولى أن يصب الماء لحاله بس، لأنه قال بعدين ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا، فإذا كان يأخذ مزيل للوسخ ومزيل قضى تفثه قبل أن يحل إحرامه، وهو قال ثم ليقضوا تفثهم، والتفث هو الوسخ والأشياء، فإذا كان ينظفها قبل أن ينتهي من الإحرام أصبح هذا فيه في نوع من الإشكال، لكن يصب الماء بدون أن يكون فيه مع الشيء، هذا الأولى والأفضل. نعم. ما أركان الحج؟ أركان الحج الدخول في الإحرام، الدخول في الإحرام بالنية لا باللبس، ينوي الدخول في الإحرام، والنية عقد القلب الذي عليه إذا كنت مسافرا سفرا بعيد، الذي تبيت عليه هذا هو نية، النية ما يكون في القلب. ثاني شيء الوقوف بعرفة من اليوم التاسع من بعد الظهر عند الجمهور إلى طلوع، إلى قبل طلوع فجر يوم العاشر، أو من بعد طلوع الفجر عند بعض العلماء من اليوم التاسع إلى قبل الغروب حوالي 24 ساعة، هذا وقت للطلوع في عرفة، ومن فاته عرفة فاته الحج. ولذلك قال العلماء الحج عرفة، فالذي لم يقف في عرفة من بعد من يوم التاسع أو ليلة عشرة إذا طلع الفجر انتهى خلاص، ما عليه حد، يتحلل بعمرة ويجب عليه الحج من قابل إلا إذا اشترط. ولذلك الله قال وأتم الحج والعمرة، والذين ينزلون في عرنة هذا ليس محل، وارتفعوا عن بطن عرنة. وقفتها هنا ووقفت وعرف كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة الوادي الذي المسجد لم يرى بعض خارج عرفة وبعض داخل عرفة، فينبغي للحاج أن يدخل عرفة، وينبغي للحاج أن لا يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس. الركن الثالث طواف الإفاضة، طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، وهو الذي يكون بعد المجيء من عرفة، ووقته لغير أصحاب الأعذار بعد طلوع الفجر من يوم النحر بعد طلوع الشمس، ولأصحاب الأعذار من منتصف الليل.
نعم.
الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة عند الجمهور، وفي أقوال أخرى في السعي لكن هذا أقواها. هذه أركان الأربعة، الذي لم يعملها لا يتم حجه. يقول إن لم يأتي بها الحج ما لا عليه يبقى حجه ناقص. ما واجبات الحج؟ وإن لم يأتي بها الحج ما لا عليه. واجبات الحج الإحرام من الميقات والتجرد من المخيط وجمع الليل والنهار لمن جاء نهارا في عرفة، وحط الرحال جزء من الليل في مزدلفة، ورمي الجمار، ومبيت في منى ليالي أيام التشريق، والحلق أو التقصير. هذه الواجبات، من ترك واجبا فعليه دم، من ترك نسكا فليرق دما. نعم. والحج أيامه خمسة، ينبغي للمسلم الذي جاء لأجل الحج وصرف مالا ومجهودا ووقتا ألا يضيع عمره، ويصبر في هذه الأيام الخمسة عما لا ينفعه. ولذلك قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. هذا نفي بمعنى النهي، قال العلماء نفي بمعنى النهي. فلا رفث أي لا ترفثوا، ولا فسوق أي لا تفسقوا، ولا جدال أي لا تجادلوا. وهذا رحمة بنا نهى ربنا عنها حتى لا يقع المسلم فيما لا يجعل حجه يأخذ الأجر كاملا. والأجر ليس كغيره، الحج الذي يحج ولم يرفض ولم يفسق لا يبقى عليه ذنب، لا يبقى عليه أي ذنب، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور، ومن تأخر فذنبه مغفور بدليل لمن اتقى وبدليل فمن تأخر، لأن التأخر ليس مظنة للإثم حتى يقال فلا إثم عليه، فهو بيان للحج المبرور. ولذلك قال لمن اتقى، أي من حج واتقى لا إثم عليه سواء تعجل أو تأخر. إذن الحج الذي صاحبه يتقي الله لا ذنب عليه سواء تعجل أو تأخر، فمن تعجل فلا إثم عليه، ومن تأخر لمن اتقى. ليس المقصود فمن تعجل فلا إثم عليه لتعجله، ومن تأخر فلا إثم عليه لتأخره، لأن كيف التأخر يكون عليه إثم؟ التأخر بالإجماع فيه فضلية، ما في خلاف أن الذي يتأخر اليوم الثالث عشر في منى أن له أجر زائد، لكن فمن تعجل فذنبه مغفور، ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. إذن خمسة أيام يا أخي أتركك من النظر للحرام، أتركك من سماع الحرام، أتركك من التفكير في الحرام، أتركك من النطق بالحرام يا أخي. حاول أن تصحب الأخيار وحاول أن تقلل الخلطة وتصبر 5 أيام ولا يبقى عليك ذنب. لكن الشيطان يباشر أماكن العبادة بنفسه لأنها فرصة تضيع، ولا يرى الشيطان نادما وحزينا مثل يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمات في عصر يوم عرفة. الله يغفر لكل الخلق، كل الموقف يغفر له الله إلا من أبى. فالشيطان عمله طول السنة في, 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 في ساعات ولحظات يضيع عليه، فيخرج من عرفة حزين جدا لأنه قال فبعزتك لأغوينهم. فحلالي حلالي أن المسلم يضيع ماله ووقته وبعدين ما يحصل أجر. أتركك من الناس، أتركك مما لا ينفعك، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الرفث معروف ما يقع بين الرجل والمرأة من الكلام عند حضور النساء. الرفث لا يكون إلا إذا كنت مع النساء، إذا لم تكن مع النساء لو تكلمت لا يقال له رفث. لابد أن تكون مع النساء، هذا هو الرفث الذي يقع بين الرجل وأهله مما يكون بينهم في أمور التي هي سبب في الإنجاب أو طريق الإنجاب، هذا هو الرفث. ولا يكون الرفث إلا مع النساء، فإذا تكلمت مع زملائك في هذا ولا ليس بحضرة النساء فلا رفث، كما ورد عن ابن عباس. والفسوق كل شيء لا يجوز، أعلى الفسوق الكفر وأدناه الصغيرة، كله داخل في الفسوق. والذنوب 3 رتب، كفر وكبيرة غير مكفرة وصغيرة، كما قال تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فجعلها رتبا 3. الكفر واضح، والفسوق كبائر، والعصيان الصغائر. فأنت في الحد ابتعد عن هذا، وحاول أنك تكثر من التلبية ومن الاستغفار ومن الذكر ومن قراءة القرآن ومن الأعمال الخير، وإن استطعت أن تمشي معك بزاد تساعد من رأيته محتاج فذلك أفضل. وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. المسلم إذا أراد أن يحج تزود إن كان قادرا، يمشي معه بزاد، لباس زايد ومركب زايد إن استطاع، وأكل زايد وشرب زايد وفراس زايد، بحيث إذا وجد من هو محتاج يمكن إيش أن يساعد ولو 1 أو 2. أما الإنسان لا يمشي بزاد لا. وتزودوا، ومن التقاء أن الإنسان يتزود لا يمشي يحتاج للآخرين. متى يبدأ وقت المبيت بمنن؟ إذا لم يجد المسلم مكانا في منن يبيت فيه، يمكن أن ينزل خارج منن ويأتي في الليل ويبيت بيت في منن إن شاء الله ويجزئه هذا. الدين يسر، أي شيء لا تستطيعه أبواب الأمام مفتحة، لكن شيء تستطيع الله لا يخفى عليه من يستطيع ومن لا يستطيع. لذلك الذين يسقون رخص لهم في عدم المبيء، والذين يرعون رخص لهم في أن لا يرموا اليوم الأول، ما في حرج، ما جعل عليكم في الدين. والذين لا يستطيعون أن يرموا يوكلوا، والذي لا يستطيع أن يحج الحج على المستطيع. لكن ما يروح واحد يحج وبعدين يروح يلعب وهو ما عنده مشكلة، لا، الحج الذي دخل فيه لازم يتم، وأتم الحج والعمرة. فإذا كنت لا تستطيع لا تدخل، أما تدخل ولا تقف في عرفة أو ولا ترمي ولا تبيت لا ينبغي، ولا تطوف. ينبغي الإنسان إذا دخل في العبادة أن يتقنها، إن الله يحب من عبده إذا عمل عملا أن يتقنه. نعم. ومن شروط قبول الحج أن يكون سليما من المعاصي. الحج المبرور ليس له جزاء، من حج ولم يرفث ولم يفسق. ما حكم تقديم البسملة على التعوذ؟ هذا خلاف، أول شيء تتعوذ ثم تبسمل، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعدين بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ما الحكم إذا تعارض مندوب وفرض كفاية مثل إيش؟ تسبيح، دبر الصلاة، والصلاة الجنازة. يا أخي هذا ما بين تعارض، أن تصلي على الجنازة وانهي بعدها السبحة يا أخي، وصلي على الجنازة وبعدين صلي النافلة بعدها. التعارض إنسان ما يقدر يجمع بين اثنين، أما إذا كنت تستطيع أن تجمع ما في تعارض، والجمع واجب متى ما أمكن. يمكن أن تصلي على الجنازة وبعدين تنهي السبحة وتصلي، والأمر سهل. هل يجوز سكن هذه الديار، أعني ديار صالح، علما بأن فيها قوم يقتلون فيها؟ لا، محل العذاب لا يسكن ولا يجلس فيه ولا تؤكل ثمرته، والآبار ومعمول عليه حائط، ولا يدخله أحد إلا للاعتبار وللخوف، أبدا لا يجوز سكن هذا المحل. أما الديار الأخرى وخارج عن المحل لا يضر، ولذلك قال لا تسقوا إلا من بير الناقة، وإذا عجنتم من غير بير الناقة فأعرفوه الدواب، لأن هذا محل عذاب مشكل. يقول بقي عنده بعد تكاليف الحج السنة الماضية بعض الدولارات، وكان يجمع، والآن كيف يؤدي زكاته؟ الزكاة في الأموال لا تجب إلا بعد الحول، إلا في الزروع، كل مال لا بد أن يحول عليه الحول وهو فيه نصاب، فإذا لم يكن فيه نصاب لا زكاة فيه، لا بد أن يحول عليه الحول وهو فيه نصاب. فإذا حال عليك الحول وأنت عندك مال تزكيه، وكل الأموال معروفة. فالزروع هذه لا يحتاج عليها حول، وآتوا حقه يوم حصاده، والذهب والفضة وعروض التجارة تدفع منها من كل 40 واحد 2.5%. أما الإبل والبقر والغنم فهذه إذا كانت سائمة معروف ما لا فيها، وإذا كانت غير سائمة فبعض العلماء يقول لا زكاة فيها، ولذلك اعتبروا مفهوم المخالفة في الغنم السائمة زكاة، يفهم أنها إذا كانت معلوفة لا زكاة فيها، وأنها تقوم مثل عروض تجارة. نعم.
يكفي يكفي هذا خلاص. ما حكم الدخان؟
دخان إيش؟ دخان العود أو دخان التبغ؟ ثبت طبيا أن الدخان يضر من الرأس إلى القدم، والآن تقول المنظمات أن الدخان يقتل كل سنة 5 ملايين، واحكموا أنتم، من الكرة الأرضية. الآن أصبح الدخان يقتل على الأرض 5 ملايين سنويا، 5 ملايين إنسان يموت بالدخان سنويا، والدخان يضر البصر ويضر الأنف ويضر الحنجرة ويضر البلعوم ويضر الكبد والرئة والكليتين، ويضر المادة اللي يخلق منها، الحيوانات التي يخلق منها. إذا كان الإنسان مدخن يطلع أولاده أغبياء، لأنها تولد وهي مخلوقة بالدخان، فيولد الولد وهو في غاية في الغباء، وهذا مدمر للإنسانية ومؤذي للملائكة ومؤذي لأهل بيتك ومحرق للمال، وحكمه أنتم بعد ذلك.